الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونبدأ في هذا اللقاء إن شاء الله عز وجل بحول الله وقوته ومدده وعونه وطوله في القراءة والشرح لهذه الرسالة المباركة، وهي المسمى بالفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهي من جملة مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وهذه الرسالة المباركة تناولها كثير من أهل العلم بالشرح والتفصيل نظرا لغزارة مادتها العلمية وعلو شأنها، وأيضا تكمن أهمية هذه الرسالة في مصرنا بالذات، لأن المعتقد في أولياء الله عز وجل مختلط في بلاد مصر، وبدأ كثير من الناس تحت التقرب إلى الله يضفون على الأولياء ما لا يجوز إلا لله عز وجل، وهذا عياذا بالله من الشرك الأكبر المخرج لصاحبه عن الملة. وأيضا هذه الرسالة ينبغي على طالب العلم وعلى الدعاة أن يستوعبوها جيدا، لأنهم سيتعرضون إليها خاصة في ما يفعله أهل البدعة في مصرنا من الطواف حول القبور أو الصلاة في المساجد المقبورة أو غير ذلك، تشدقا بقوله عز من قائل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه الكلمة يشنشن بها ويطنطن، وهذه الآية يشنشن ويطنطن بها كثير من الناس ويضعونها في موضع غير موضعها الحقيقي، فهي رسالة حرية بالاهتمام وبالتركيز وبالاستظهار إن أمكن إلى ذلك. قال شيخ الإسلام: الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلال وبصر به من العمى وأرشد به من الغي وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والمؤمنين والكفار والسعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار، وبين أولياء الله وأعداء الله، فمن شهد له محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأنه من أولياء الله فهو من أولياء الرحمن، ومن شهد له بأنه من أعداء الله فهو من أولياء الشيطان. وقد بين سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن لله أولياء ومن الناس وللشياطين أولياء، ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. الصفحة الأولى في عندنا هامش نقرأه سويا في بعض النسخ المطبوعة وأشهد، وهي الموافقة لألفاظ حديث خطبة الحاجة. ونقرأ ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية قال في الهامش: لما كانت كلمة الشهادة لا يتحملها أحد عن أحد، ولا تقبل النيابة بحال أفرد الشهادة بها، ولما كانت الاستعانة والاستعاذة والاستغفار يقبل ذلك، فيستغفر الرجل لغيره ويستعين الله له ويستعيذ بالله له، أتى فيها بلفظ الجمع، ولهذا يقول: اللهم أعنا وأعذنا واغفر لنا، إلى أن قال، وفيه معنى آخر وهو أن الاستعانة والاستعاذة والاستغفار طلب وإنشاء، فيستحب للطالب أن يطلبه لنفسه ولإخوانه المؤمنين. وأما الشهادة فهي إخبار عن شهادته لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، وهي خبر يطابق عقد القلب وتصديقه، وهذا إنما يخبر به الإنسان عن نفسه لعلمه بحاله بخلاف إخباره عن غيره، فإنه إنما يخبر عن قوله ونطقه لا عن عقد قلبه، والله أعلم. اكتب عندك وتنقسم أركان الإيمان. وتنقسم أركان الإيمان باعتبار النيابة والبدل والوكالة إلى الأقسام الآتية. تنقسم أركان الإيمان باعتبار النيابة وتاني والبدل والوكالة إلى الأقسام الآتي من أول السطر. أركان لا تقبل فيها النيابة ولا الوكالة ولا البدل ولا البدل. مثال ذلك الشهادتان والصلاة. القسم الثاني أركان تقبل فيها أو يقبل فيها البدل. مثال ذلك من عجز عن كفارة اليمين بالإطعام انتقل إلى الصيام. القسم الثالث أقسام أو أركان تجوز فيها الوكالة. مثال ذلك البيع والشراء. تجوز فيها الوكالة والإيه؟ والنيابة. اكتب والنيابة مثل البيع والشراء وكذلك الحد عن الغير والزكاة عن الغير. نبدأ إن شاء الله الشرح. يقول الشيخ صالح أجزل الله عز وجل له المثوبة: الحمد لله الذي بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أسأل الله أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وممن إذا أذنب استغفر، وأسأله أن يعيذنا من مضلات الفتن وأن يجعلنا من الذين اهتدوا بهداه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نجهل أو يجهل عليه. أما بعد، هذا الكتاب كتبه شيخ الإسلام رحمه الله لبيان ضلال طوائف من غلاة الصوفية في مسائل الولاية والأولياء، وبيّن في هذا الكتاب الفرق البين بين ولي الله وولي الشيطان، وسمى كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فطوائف الضلال في هذا الباب لهم أقوال ولهم آراء ولهم شبه كثيرة في مسألة الولاية وفي مسألة الاعتقاد في الأولياء. وهذا الكتاب فيه ذكر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، يعني الفاصل والفصل وما يميز هذا من هذا. والأصل في الفرق هو قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وإذا كان كذلك فإن أولياء الله هم المؤمنون المتقون، والإيمان يتبعض. اكتب عندك معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد وينقص، ويلزم من ذلك أنه يتبعض، بمعنى إذا ذهب شيء منه لا يذهب كله، ومعنى يتبعض أي إذا ذهب شيء منه لا يذهب كله. نرجع للكتاب. يقول: والناس ليسوا في التقوى سواء، فحصل من ذلك أن ولاية الله لعباده المؤمنين المتقين ليست واحدة بل متفاضلة. فالله عز وجل يحب المؤمن المتقي بعامة، ومن كان أكثر إيمانا وتقوى كان أحب إلى الله، وهذا من جهة محبة الله للعبد. فإن كل مؤمن تقي له نصيب من ولاية الله، وله نصيب من محبة الله ونصرته بحسب ما معه من الإيمان والتقوى. وكذلك إذا كان معه عصيان وبدع وضلال وفجور وفسوق فله نصيب من بغض الله وعداوته له. قوله ونشهد فيه جواز ذلك، لأن من الناس من قال الأفضل أن يتكلم المرء عن نفسه فيقول وأشهد، وأن لا يأتي بنون الجمع الدل على نفسه وعلى غيره، لأن الشهادة أمرها باطل، ولكن هذا جائز، يقول عن نفسه وعن غيره أيضا باعتبار ظاهر الحال. وقوله ألا إن أولياء الله في هذه الآية أن الأولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولهذا عرف جماعة من أهل العلم الولي بأنه كل مؤمن تقي ليس بنبي، وهذا التعريف يحفظ، كل مؤمن تقي ليس بنبي. وقوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون هم الأولياء، والإيمان والتقوى يتفاضلان، الإيمان يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه، وكذلك التقوى يتفاضل أهلها فيها. فيكون إذن وصف الولاية يتفاضل أهله فيه، فالأولياء ليسوا على مرتبة واحدة، ولكن صار غالبا في الاصطلاح أن الولي هو المؤمن الذي كمل التقوى حسب استطاعته، وليس من عنده شيء من الإيمان وشيء من التقوى يكون وليا. وإن كان كل مؤمن تقي له ولاية بحسب ذلك، ففرق بين الاسم اسم الولي وبين الولاية. فالولاية التي هي محبة الله لعبده ونصرته له، هذه تكون بقدر ما عنده من الإيمان والتقوى. وأما اسم الولي فالآية دلت على أن من عنده إيمان وتقوى فهو من الأولياء، لكن في الاصطلاح إذا قال الأولياء فهم العباد الصالحون الذين كملوا التقوى بحسب استطاعتهم أو بحسب حالهم، فلا يدخل فيهم من خلط عملا صالحا وآخر سيئا. يبقى بناء على ذلك كل مؤمن تقي هو من أولياء الله، يبقى كل المؤمنين عندهم نوع من أنواع الولاية. أما أن يطلق ولي بالاصطلاح المعروف، لا، هذا يطلق على نوع معين من الناس كملت فيهم التقوى والعبادة بحسب الاستطاعة. قال شيخ الإسلام وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اكتب عندك، دلت الآية على أن النصارى من جملة الأعداء، من وجهين اثنين، الوجه الأول قرنوا باليهود، الوجه الأول قرنوا باليهود، الوجه الثاني النهي عن ولايتهم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال تعالى هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. إخواننا اللي جوهم متأخرين وليس معهم كتب، الكتب موجودة. كم واحد يحتاج الكتب؟ هات الله يكرمك، هات كثير من النسخ معك حتى يعني تفضلوا مشايخ. الرسالة الله يبارك فيك رسالة مهمة وأرجو أن تؤخذ بشيء من الجد، يعني أقصى ما يطلب منك بعد الدرس روح ذكره بس. الدرس القادم ذكر الأول مع وهكذا، بحيث يعني لا ننقضي من الرسالة إلا وقد استوعبتها تمام الاستيعاب. الشرح قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا التولي المكفر وهو نصرة الكافر على المسلم في حال الحرب بقصد ظهور الكفر أو بقصد سلامة النفس دون سلامة الإسلام. ويدل على هذا التفسير قوله تعالى في الآيات نفسها: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فقوله سبحانه يسارعون فيهم يعني في توليهم ونصرتهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. قوله فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده دل على أن المقصود بقوله ومن يتولهم منكم يعني في حال القتال والنصرة. قوله سبحانه وتعالى فإنه منهم يعني خرج عن الدين لأنه نصرهم في حال قتالهم لأهل الإسلام. وقد استشهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالآية للدلالة على معنى الولاية، وأن الولاية هي المحبة والنصرة. فقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء يعني أحبابا ناصرين تنصرون وتتناصرون معهم. وقوله سبحانه وتعالى بعضهم أولياء بعض أي بعضهم ينصر بعضا وبعضهم يحب بعضا. أما في قصة حاطب، انتبهوا يا أخوانا، أما في قصة حاطب ابن أبي بلتعم فإنه قد حصل منه مصارعة في إفشاء السر والإخبار بعزم الرسول صلى الله عليه وسلم على إتيان مكة. قصة حاطب من ناحية الصناعة الحديثية صحيحة في الصحيحين. حاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره ربنا عز وجل أن يفتح مكة دعا الله أن يأخذ العيون عنهم حتى يباغتوا أهل مكة في ديارهم. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم في المسير، فقام حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وهو من أهل بدر ومن أهل الجنة بعينه، وأرسل رسالة إلى مشرك مكة يخبرهم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذا حاصل ما حدث من حاطب بن أبي بلتعة. وهذه القصة أي قصة حاصب حري بكل طالب علم أن يستوعبها الاستيعاب الكامل، وأن ينظر إلى كلام أهل العلم فيها، وأن هذه الفعلة التي صدرت من حاطب وهي إخبار المشركين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يخبر به، إخبروا به خذ العيون عنا، فحاطب بن أبي بلتعة كتب رسالة. ومن هذه القصة استل العلماء حكم الجاسوس الذي يتجسس على المسلمين لصالح المشركين أعدائهم. وهل يكفر أم لا يكفر، يقتل أم لا يقتل، كما سوف يأتينا التفصيل. ودايما الله يبارك فيكم نصوص الشرع من الكتاب والسنة تؤخذ بفهم السلف ولا يلتفت لمن قال غير ذلك. طيب، يقول فلما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال صلى الله عليه وسلم ما حملك يا حاطب على ما صنعت. طبعا كما تعلمون إن لما أرسل حاطب الرسالة مع امرأة وأمرها أن تذهب بها إلى عكرمة بن أبي جهل وإلى صفوان بن أمية وإلى فلان وفلان، الله عز وجل أخبر نبيه بما فعله حاطب. فقام النبي صلى الله عليه وسلم واستدعى زبير بن عوام وعلي بن أبي طالب ومرثد بن أبي مرثد الغنوي والمغداد بن الأسود بن عمرو الكندي أربعة فوارس، وقال لهم انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فأتوني بالكتاب. روضة خاخ مكان معين بعد المدينة به الضعينة، والضعينة تطلق على المرأة المسافرة. وفعلا يقول علي بن أبي طالب فانطلقنا تعدو بنا خيلنا، معايا أبو عمر، تعدو بنا خيلنا حتى وصلنا إلى المكان فإذا فيه ضعينة، فاقترب منها علي بن أبي طالب وقال أخرج الكتاب. قالت ما معي كتاب. قال علي بن أبي طالب ما كذبنا ولا كذبنا، أخرج الكتاب. قالت ما معي كتاب. قال اخرج الكتاب وإلا لنجردنك لنجردنك. لأن علي بن أبي طالب لما قالت ما معي كتاب تنحت ثم قام على الرحل اللي هي النقل اللي هي ركبها وأخرج الخرج وفتش فيه فلم يجد كتابا، يعني جواب. فقال لها لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. فقالت لهما ألستما بمسلمين بمسلمين؟ قالوا لها بلى، ولكن ما كذبنا ولا كذبنا. لا تقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ تجدون ضعينة معها إيه؟ كتاب. يبقى معها كتاب، في كتاب يبقى في كتاب. هو ده يا إخوانا المعتقد، هو ده المعتقد، الاعتقاد الجازم بأخبار الله وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يؤدي إلى العمل. فلما رأت منهما الجد والعزم، وطبعا كلمة لتخرجن الكتاب أو لنجردنك ديت مسألة مهمة جدا، استل منها البخاري وغيره من أهل العلم باب بيان أن يوهم القاضي أو الحاكم على غير ما يريد ليستخرج الحق ممن يكتمه. كويس؟ هموتك هقتلك لحد ما إيه؟ ما يطلع المعلومات اللي عنده. واضحة يا إخواننا؟ فأخرج الكتاب منها، فيقول عليه فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب، ثم فتش الكتاب وقرئ فإذا به من حاطب بن أبي بلتعة إلى فلان وفلان. هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم استدعى حاطب، تعال. ثم سأله السؤال اللي هو في غاية الأهمية، ما حملك يا حاطب على ما صنعت؟ كلمة ما حملك على ما صنعت باتفاق فقهاء الشريعة تدل على أن فعل حاطب تحتمل الكفر الأكبر ولا تحتمله، ودي أهم شيء في الموضوع. تاني، ما حملك على هذا؟ لو كانت الفعل لا تحتمل إلا الكفر الأكبر لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدليل في قوله عز من قائل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تحتمل. يبقى الاستهزاء لا يحتمل. أما الذي فعله حطب وهو التجسس لصالح المشركين ضد الإسلام وأهله يحتمل. فلما كان يحتمل فلا بد من الاستفصال من الذي فعله. وهنا لابد أن نفرق بين قضايا الأعيان وبين الحكم العام. الحكم التجسس وموالاة المشركين إذا كان الغرض منه محبتهم ونصرتهم على الإسلام وإذلال المسلمين باتفاق أهل العلم كفر أكبر مخرج عن الملة. طيب إن كان فعل ذلك لأمر الدنيا لا يكفر ولكنه يعذر. ولكن هنا الإشكال فين بقى؟ عند إسقاط الحكم على الرجل الذي فعل. عشان كده لما تسمع كلام شيخ الإسلام ابن القيم وابن تيمية حكم قتل الجاسوس، واخد بالك؟ أهل العلم المتقدمين قالوا يقتل، وبعضهم قال لا يقتل، واستدل الفريقان بقصة حاطب، واخد بالك؟ قالوا ليه؟ لأن فيه مانع عند حاطب لا يوجد عند غيره، وهو كونه إيه؟ شهد بدر. والعلماء قالوا لا، لنا الظاهر. واخدين بالكم يا مشايخ؟ يبقى بناء على ذلك الإمام ابن القيم شيخ الإسلام الثاني قال والصواب أن هذا يرجع إلى ما يراه الأمير، أمير المؤمنين أو القاضي، إن حكم بالقتل له ذلك، إن حكم بغير ذلك له ذلك. ليه؟ لأن ديت إيه؟ قضايا أعيان. أما الحكم الشرعي الفعل نفسها تحتمل إيه؟ الوجهين، الكفر الأكبر وغيره. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت بقرينة لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كان لازم تفهم كويس، لازم معايا مشايخ. طيب نقرا نعم نعم فين
لما عمر بن الخطاب بيقول له دعني يا رسول الله ادب
ونقول بكفر. نعم، هذا على حساب ما شهد به عمر وراءه. معايا اخر فضل، اقراوا معايا وانتبهوا كده. يقول فاستفصاله دال على اعتبار القصد. كويس؟ فاستفصالهم هي الضمير عائد على مين؟ صلى الله عليه وسلم. دال على اعتبار القصد، قصد من يا فياض؟ قصد حاطب. يبقى القصد اصبح له الايه؟ اعتبار. ولكن خدوا بالكم هنا لعل قائلا يقول طيب ما هو ممكن يكون فعلا غرضه تخذيل المسلمين، وغرضه نصرة الكافرين عن المسلمين، ويفعل ذلك محبة للمشركين ولدينهم. ولكن لما جينا نسأله قال والله يا اخوانا ده انا كنت مزنوق في قرشان وعاوزه، وانا بتاع الكلام ده برضه، ده انا بحبكم. هنا بقى العلماء قالوا قرائن الحال المحيطة بالواقعة لها اعتبار وتدل على القصد، فهمت؟ وضربت لكم مرة مثال، جبنا جاسوس بيتجسس لصالح إسرائيل، وخد شوف طلع كل المعلومات ودها هناك، فجبنا تعال ما الذي حملك على هذا؟ قال الحاجة وقلة المال. تعال ازاي؟ ده انت شغال معانا ومرتبك، لا ده انت ماكنة الفلوس معاك بتطبع بينها وقت ما تريد، وعندك 4 نساء وكل واحدة في فيلا لوحدها، وعندك 4 سيارات، وعندك سواق، وعندك كل ما تريد من متاع الدنيا. يبقى انت كذاب، خلاص انتهى. يبقى قرائن الحال تدل على ايه؟ على اعتبار القصد. معايا مشايخ؟ عشان كده دايما ايه، لا تتعدل وتتهم القضاة بأمور أنت لا تقبلها على نفسك. طيب يقول: فاستفصاله دل على اعتبار القصد، وقد علل حاطب بأمر دنيوي، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لا تعدل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، لم يكن من أهل مكة، ولكن كان حليفا، كان حليفا، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد صدقكم. طيب لعل سائلا يقول أو قائلا يقول: هذا الرجل صدقه النبي صلى الله عليه وسلم بوحي، مظبوط كده؟ نقول نعم، والقرائن المحيطة بالواقعة تقوم مقام الوحي، لأن احنا أمرنا أن نعامل الناس بالإيه؟ بالظاهر. واضح يا أخواننا دي؟ فقال عمر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. خدوا بالكم، هنا الشيخ صالح أكرمه الله أتى برواية، لأن الغرض مش استقصاء القصة، بل الغرض بيستدل على أن النصر والمحبة للمشركين، وكان الغرض منها خذل المسلمين وإضعافهم ونصرة الشرك عليهم، هي دي المخرجة عن الملة. أما إن كانت الأمر دنيوي فالأمر لا يخرج عن الملة. في بعض روايات الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: إنه قد شهد بدرا. فقال عمر: نعم شهد بدرا، ولكنه ارتد بعد بدر، دعني أضرب عنقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يقول عمر: ففاضت عيني وقلت: الله ورسوله أعلم. يعني إيه؟ يعني وصل لمرحلة ما استطاع أن يستوعب الأمر، ففوض الأمر لمين؟ الله ورسوله أعلم. نفس الطريقة بالضبط، عرضت عليك قضية معينة والأمر الشرعي ما استطعت أن تستوعبه، فوض ولا تحكم عقلك في الأمر. وده معنى التسليم، ومعنى أننا أمة نصية لا اختيار لنا بعد قضاء الله عز وجل وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. يا ريت نستوعب كده. يبقى لما أقول لك يا شيخ محمد ده نص، خلاص طب بس انا شايف ان احنا كده مش هيكون لنا مكانه، ده كل العلمانيين وكل الخبثاء يتكالبون على البرلمان وهيشرعوا قوانين ويعملوا ويسووا ويسووا ويسووا. اقول لك يا شيخ محمد مش سكتنا. طب اين مكاننا؟ في المساجد سيشرعون قوانين تحول بيننا وبين ذلك. اقول لك الله غالب على امره، الله مظهر دينه، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لأن هو الإشكالية جت منين؟ من أن هم قالك لا ده تضيق علينا الأمور. مين قال الكلام ده؟ فين؟ والواقع خير شاهد. ولكن القضية إيه؟ تحتاج إلى فقه وإلى إخلاص وإلى إخلاص ومحبة لنصرة السنة ونصرة الشريعة، الله عز وجل يجازيك كل الخير. فقال له: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قل عمر: ففاضت عيني وقلت الله ورسوله إيه؟ يعني خلاص أنا مش قادر أستوعب، يبقى أسلم أسلم. زي بالضبط يا أبو عمر كده لما حدث في صلح الحديبية اللي هو الفتح، لما النبي صلى الله عليه وسلم صالح المشرك كما تعلموا، عمر رضي الله عنه قال: أوليسنا على الحق؟ قال: بلى. أوليسوا على الباطل؟ قال: بلى. أوليس قتلنا في الجنة وقتلنا في النار؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رسول الله ولا أعصيه، إلزم غرزك. وراح لأبو بكر سمع نفس الكلام. يقول عمر: فالنبي صلى الله عليه وسلم ركب الناقة فأنزل الله عز وجل عليه: إن فتحنا لك فتحا مبينا. فقال عمر: أفتح هو؟ قال: نعم. فطابت نفسه. وتبارك يا أخوانا، يبقى في البداية ما كانش إيه يعني صعب إزاي. طب خلاص الشرع والدين: إن فتحنا لك فتحا مبينا. ودي مركوا يا مشايخ، المعاني دي لازم نعرفها كويس في حياتنا، ولابد أن يكون لها أثر في سلوكنا، ونتقيد بالنصوص الشرعية بفهم سلف الأمة، ولا نجعل من أنفسنا ومن عقولنا الرضية حكما على شريعة رب البرية، هذا لا يحل. أيضا مما ينبغي ذكره في هذا المقام أن الله تبارك وتعالى عصم أهل بدر من الوقوع في الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر. كلام واضح يا مشايخ. الله عز وجل عصم أهل بدر من الوقوع في الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر. صح كده يا أبا صهيب؟ أصبت الحق؟ حاضر. صح؟ تهز راسك كأنك فاهم يعني. نعم يا شيخ، حاضر هوضح. كتبت يا ابو الياس جماعه هيئه كبار الرجاله اللي ورا شيخ مجاهد ابو رشاد الله يبارك فيكم، انتبهوا للامور ديت. احنا قلنا يا شيخ بدر بقى الله ايه؟ ها احسنتم، عايزين بقى دليل على الكلام ده. صح، من حقكم. ابتداء أهل بدر وقع بعض منهم في كبائر الذنوب، كحسان بن ثابت وقع في جريمة القذف، مظبوط، قصدي مصطح بن أثاثة، كويس، وكذلك قدامة ابن مضعون شرب الخمر وجلده عمر بن الخطاب، ومصطح بن أثاثة جلده نبينا صلى الله عليه وسلم. معايا مشايخ كده؟ طيب خدوا بالكم معايا، العلماء قالوا، ده كلام شيخ ابن تيمية ولكن نص ممكن أتيك به ولكن لا يحضرني الآن، العلماء قالوا إيه؟ ما وجه الاستدلال على أن أهل بدر عصمهم ربنا عز وجل من الشرك الأكبر والكفر الأكبر؟ قالوا إيه؟ قال الله عز وجل في التنزيل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اكتب بقى الكلام، وجه الاستدلال على أن الله عز وجل عصم أهل بدر من الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر. ماشي. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. إن الله لا يغفر أن يشرك به، والإجماع منعقد على أن الشرك لا يغفر إلا بتوبة. كويس كده؟ واضحة دي لحد كده؟ الإجماع منعقد إيه يا حمادة؟ إلا بتوبة. اكتب عندك: وقال الله عز وجل لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ايه شيخ محمد؟ لا في الحديث القدسي صح، مش واحد قدس ولا قال الله عز وجل اعملوا ما شئتم. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال وما ذكر على الله تعالى اهل بدر فقال، ماشي اكتب وقال الله عز وجل اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، مغفرة مطلقة لم تقيد، مغفرة مطلقة لم تقيد. اعيد تاني قبل ان انتقل للجزئية الثانية، واضحة كده يا عز المسألة دي؟ يبقى عندنا حاجتين، نصين اتنين. النص الاولاني ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك ايه لمن يشاء، والاجماع منعقد على ان الشرك لا يغفر الا بايه بالتوبة، صح كده؟ طيب قوله سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، توبة ايه مطلقة، مغفرة قصدي ايه مغفرة مطلقة لم تقيد. اكتب عندك فلو قلنا بجواز وقوع اهل بدر او احدهم في الشرك لوقع التعارض بين الآية والحديث القدسي. فلو قلنا بجواز وقوع أحد من أهل بدر في الشرك لوقع التعارض بين الآية والحديث القدسي. كتبت يعني؟ كتبت إيه؟
قلنا بجواز وقوع أهل بدر لوقع أحدهم في الشرك لوقع
أو الكفر
لوقع التعارض بين الآية والحديث القدسي.
إزاي يقع التعارض؟ فهمها لي كده؟ مظبوط كويس. طب فين التعارض بقى؟
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.
كويس.
كيف يقع في الشرك ولا بد ان ياتي له بتوبه؟
احسنت، الله يبارك فيك يا شيخ، جزاك الله خير. يبقى وجه التعارض ايه يا اخوانا؟ ان الاجماع منعقد على ان الشرك لابد ان ايه؟ بتوبه حتى يغفر. والنص القدسي مغفره ايه؟ مطلقه بدون ايه؟ بدون توبه. واضحه كده؟ فوقع التعارض. اكتب عندك فان قال قائل، فإن قال قائل وما المانع، وما المانع أن يقع من أحدهم شرك أو كفر ثم يوفق إلى توبة؟ مظبوط كده؟ اكتب عندك الرد، الرد إن قلنا بذلك، إن قلنا بذلك، بذلك يعني إيه؟ في الشرك يتوب. إن قلنا بذلك فما الفرق بين البدري وغيره؟ صح؟ إن قلنا بذلك فما الفرق بين البدري وغيره؟ لأن غير البدري أبو إلياس لو وقع في الشرك والكفر وتاب تيب عليه أم لا؟ يبقى ما عادش فرق بقى، يبقى كده استوى الناس بين ايه؟ كلهم مع بعضهم. اكتب فان قلنا بذلك ما الفرق بين البدري وغيره؟ وان قلنا بذلك فما الفرق بين البدري وغيره؟ والله عز وجل اكتب جعل لاهل بدر مزيه وهي المغفره المطلقه. وهي المغفره المطلقه. نعم. الشرك أن يعبد مع الله سبحانه وتعالى غير الله فيما لا يجوز إلا لله، والكفر أن يأتي بمكفر. لا، الفعل التي فعلها حاضر سواء صدرت من حاطب أو من غيره تحتمل الأمرين، تحتمل الأمرين. لا نعم له ذلك. معايا مشايخ كده؟ أكمل كلام يا أخوانا؟ طيب يقول فدل هذا على أنه لم يقصد ظهور الكفر على الإسلام. معايا مشايخ؟ معايا هني؟ فدل هذا على أنه لم يقصد فعل، أين فاعله؟ حاضر فضل.
قول النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يكون قد
لا 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 روايات، ولكن الصواب الجزم، لأن الله عز وجل اطلع وغفر له. معايا شيخ؟ يقول: فدل هذا على أنه لم يقصد ظهور الكفر على الإسلام، وإنما قصد حماية المال والنفس، وهذا راجع إلى أمر الدنيا وليس راجعا إلى أمر الدين، فيكون التولي أو المولاء بهذا المعنى محرما وضلالا عن سبيل الله، لكن ليست مكفرة، وذلك لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. قال العلماء: أثبت أنهم ألقوا المودة ومع ذلك ناداهم باسم الإيمان. طبعا كما تعلمون ولا يخفى عليكم، لما حدث من حطب بن أبي بلتع ما حدث، وحدث من النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث، وجيء بالرسالة، أنزل الله عز وجل أول سورة الممتحنة: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود، لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربه، إلى آخر الآيات. فخاطبهم ربنا عز وجل بإيه؟ يا أيها الذين أمنوا، وده مهمة جدا. معايا؟ يقول هنا: قال العلماء أثبت أنهم ألقوا المودة ومع ذلك ناداهم باسم الإيمان، فقال: يا أيها الذين أمنوا. ومع ذلك قال في آخره: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فدل على أن هذا الفعل وهو المولى بهذا المعنى محرم وضلال على سواء السبيل، ولكن لا يخرج عن اسم الإيمان، لا يخرج عن اسم الإيمان. أبا صهيب مطلق الإيمان أم الإيمان المطلق يا ولدي؟ اكتب عندك: والمراد لا يخرج عن اسم مطلق الإيمان. اكتبها العصر على كم شطر؟
13.
طيب هامش، حاضر، هامش صحيفة 19، هامش صحيفة 19. سؤال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن عن الفرق بين المولاة والتولي، فأجاب: التولي كفر يخرج من الملة، وهو كذب عنهم عن مين؟ وإعانتهم بالمال والبدن والرأي. طبعا إعانتهم بالمال والبدن والرأي القصد من ذلك نصرتهم على الإسلام والمسلمين، وتقوية شوكتهم ليضعفوا المسلمين. واخد بالك؟ ده عشان بس واحد يقول لك: طب ما هو حصلت مثلا زلزال مش عارف ايه فشيعنا إعانات. خد بالك كده، انت اخطأت خطأ كبير، انتبهوا الله يبارك فيكم. والمسألة طالما اشكلت عليك اسأل الأكابر، اسأل الأكابر، ولا تتعدل ولا تأخذ برأي خارجي أو برجل يعني حبه لك أعماك وأصمك، أن هذا من الانحراف ومن الزيغ عن طريق الله المستقيم. اسمع معي: التولي كفر يخرج من المل، وهو كذب عن وإعانتهم بالمال والبدن والرأي. والمولاة كبيرة من كبائر الذنوب، كبل الدواء أو بري القلم أو التبشش لهم أو رفع الصوت لهم. طيب، ولكنه إذا نصر الكفار مرجحا سلامة نفسه على سلامة الإسلام، هنا يكفر ولو بالفعل. ففرق بين أن يسر إليهم بشيء أو يمدهم بمال ونحو ذلك، وبين فعل شيء فيه نصر لهم على المسلمين، يعني يفعل شيئا معه نصر الكفر على الإسلام أو ظهور الكفار على المسلمين. ولهذا في نواقض الإسلام لإمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب ذكر من النواقض: مظاهرة المشركين على المسلمين. والمظاهرة لفظ له هذا المعنى السابق، وهذا بحث له موطن آخر بتفصيله، وهذه الآيات السالفة كلها إما في بيان أولياء الرحمن أو في معنى الولاية. يبقى بناء على ذلك لما يقرأ إيه؟ ناقض من نواقض الإسلام: مظاهرة المشركين ومعاونتهم ضد الإسلام وأهل، قال لك أهو راح زرهم، يبقى بيظهرهم، يبقى كفر. ما ده اللي حصل دلوقتي، ولو كلف نفسه شيئا يسيرا ووقف على النصوص الشرعية وعلى كلام أهل العلم لما تفوه وتكلم بهذا الكلام العظيم. يقول: والولاية كما سبق هي المحبة والنصرة، فقوله سبحانه وتعالى: هنالك الولاية لله الحق، يعني النصرة الكاملة، والمحبة إنما هي لله الحق، فمن أحب شيئا دون الله وتعلق قلبه به خذل من جهته. وكذلك من طلب النصر من غير الله عز وجل وتعلق القلب بذلك خذل من جهته. هنا طبعا كلمة ومن طلب النصر من غير الله وتعلق القلب بذلك خذل من جهته إلى غير ذلك، هنا لابد أن نفرق بين صحة الاعتقاد وبين الامتثال للأمر الشرعي، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يبقى أنا باخد كل الأسباب واسأل بضوابط الشرعية وعندي يقين أن النصر من عند الله، ولا يقدح في اعتقادي أن النصر من عند الله أن آتي بالأسلحة تلو الأسلحة وآتي بخبراء يعلموننا إلى غير ذلك. هذا لا يتعارض مع هذا، لأن دايما تجد إيه أصحاب الفكر، يعني ما فيش فكرة أصلا، يبدأ يتشدق بكلمات هي في نفسها حق ولكن وضعها في غير موضعها. يبدأ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر كانوا 300 وبضعة عشر وانتصروا على المشركين وكانوا 1000، وما كان معهم من الخيل من فرس إلى فرس الزبير ومثلا خيل واحدة ومع إلى غير ذلك. طيب ومن الذي يعترض على ما قلت؟ ولكن ما كان معهم كان معهم سيوف، طيب هذا السلاح المتوفر عنده. يبقى لأن كثير من الناس يبدأ إيه يتهدم ويحث الناس على فعل كيت وكيت وكيت، وانت ما انتش مستعد، لا انت مستعد تربويا ولا بدنيا ولا بإعداد، وما عندك إلا علو الصوت فقط وحمية كاذبة وحماس أدوف. ياريت ناخد بالنا وننتبه. والحماس والحمية الكلام فيها معروف. يقول والولاية كما سبق هي المحبة والنصرة، فقوله سبحانه وتعالى هنالك الولاية لله الحق يعني النصرة الكاملة والمحبة إنما هي لله الحق. فمن أحب شيئا دون الله وتعلق قلبه به خذل من جهتي، وكذلك من طلب النصر من غير الله وتعلق القلب بذلك خذل من جهتي، ومن تعلق قلبه بالله وانتصر كفاء. وهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، يعني إنما محبكم وناصركم الله ورسوله والذين آمنوا. وهذا هو الواجب أن تكون ولاية المؤمنين في الله ولله. قال شيخ الإسلام وذكر أولياء الشيطان، فقال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءهم فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، إلى قوله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. اكتب عندك قيل لعلي بن أبي طالب إن مسيلمة يزعم أنه يوحى إليه. قال صدق. قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائه. إن الشياطين ليوحون إلى أوليائه. وقال الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى قوله تعالى إنك أنت العزيز الحكيم. الشرح هذا كله استدلال بالآيات على هذه التسمية، وكأنه رحمه الله استحضر من يقول له من أين أتيت بهذه التسمية أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فأتى بالآيات التي تدل أن على أن للرحمن أولياء وعلى أن للشيطان أولياء، وهي خطبة للكتاب يعني مقدمة. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.